الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقري يستقبل قائد الجيش الباكستاني ويبحث معه العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين. قوات الاحتلال تداهم مناطق في نابلس وطولكرم بالضفة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. مقتل مدنيين اثنين إثر تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قائد الجيش الباكستاني عاصم منير والوفد المرافق له. وبحث اللواء باقري خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات الدفاعية والأمنية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية بين إيران وباكستان، واعتبرها من العوامل الممهدة لتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين بشتى المجالات. كما شدد باقري على ضرورة توطيد الروابط العسكرية بين طهران وإسلام أباد وأهمية التوسع بمجالات التدريب والأمن بين البلدين في المنطقة. هذا ومن المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين إيرانيين خلال زيارته لطهران. أعلنت سرايا القدس استهداف مقاوميها قوات الاحتلال الصهيوني بسليات من الرصاص في بلدة عسكر بنابلس، ما أجبر آليات الاحتلال عن الانسحاب صوب حاجز حوار العسكري. كما اقتحمت قوة كبيرة لجيش الاحتلال مناطق متفرقة من المحافظة، من ضمنها بلدة كفر قليل، تخلل ذلك اندلاع اشتباكات مع الصهاينة. إلى ذلك تعرضت آليات صهيونية في مدينة طولكرم إلى هجوم برصاص الحي أثناء مرورها على مدخل مخيم نور شمس. وكانت قوات الكيان قمعت الفعاليات السلمية المناهضة للاستيطان في قرى وبلدات الضفة، والتي انتهت بصدامات أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين. قتل مدنيان صباح اليوم بمدينة أمدرمان جراء سقوط قذائف هاون إثر تجدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب تقارير خبرية، فإن الاشتباكات العنيفة تجددت صباح اليوم في عدد من جبهات القتال، وتركزت المواجهات المباشرة بشكل أكثر ضراوة في مدينة أمدرمان وبعض الأحياء المجاورة لها، والتي تنتشر فيها مجموعات من عناصر قوات الدعم السريع. إلى ذلك وصل طيران الجيش تحليقه الكثيف في مدن العاصمة الثلاث، وتنفيذ لغارات استهدفت مناطق تمركزات قوات الدعم السريع شمال المدينة الرياضية الواقعة جنوب العاصمة الخرطوم. وحول آخر مستجدات الأوضاع في السودان، نتابع ما يقوله الصحفي طارق أبو شورى من العاصمة الخرطوم.
الاشتباكات ما زالت مستمرة. كان هنالك اشتباك قوي بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في ضاحية المهندسين بمدينة أمدرمان، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. أيضا هنالك عمليات تمشيط بدأت منذ أيام، كانت قد اشتد دوارها يوم أمس، واليوم أيضا عمليات التمشيط مستمرة. كانت أيضا هنالك خسائر للجيش السوداني حسب بيان للدعم السريع، ولكن الجيش نفى ضخامة العدد الذي ذكرته قوات الدعم السريع، وأنها هذه العملية الكمينة الذي نصب للجيش السوداني لم يؤثر على سير عمليات التمشيط. الوضع هادي نوعا ما في أمدرمان، تحديدا غرب أمدرمان، ولكن مدينة بحري وأيضا الخرطوم الاشتباكات ما زالت مستمرة. نلاحظ أن الجيش بدأ يهاجم، وكانت توقفه أن قوات الدعم السريع تكون داخل المنازل حسب حديثي، لكنهم الآن أخبروا السكان بأنهم يمكن إذا كانت هناك قوات كبيرة في منزل أو بناية ما سيتم قصفها، وسيكون هنالك تعويض مستقبلا لكل هذه الخسائر. الملاحظ أيضا المعاناة الإنسانية ما زالت تتداعى وتتوالى مع زيادة القصف في هذه المدن الثلاثة، في الخرطوم بحري الخرطوم وأم درمان. المعاناة الإنسانية ما زالت في وضعها وتزداد أكثر مع استمرار هذا القتال. لابد من التفاوض، يعني حتى الفريق برهان عقب قمة الجوار في مصر أكد بأنه مستعد لوقف إطلاق النار فورا إذا ما التزمت قوات الدعم السريع بالوقف وابتعدت عن المنازل وعمليات السلب والنهب. أيضا الدعم السريع يوافق على المفاوضات وخلافه، لذلك الأوضاع الميدانية حتى الآن لا تستطيع أن تحدد من يتقدم أو من سينتصر، بالذات لأن هذه الحرب داخل العاصمة السودانية الخرطوم، عملية الكر والفر وخلافه.
أكدت مصادر إعلامية مطلعة وصول تعزيزات عسكرية للجيش الأمريكي إلى محيط قاعدة كونيكو وقرى الريف الشمالي لمحافظة دير الزور السورية. وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت مجموعات قسد والفصائل التابعة لها بالتأهب لأي هجوم على المنطقة من جهة الضفة الغربية لنهر الفرات، مضيفة أن الجيش الأمريكي دعا ميليشيا قسد لتوخي الحذر من أي هجوم على منطقة التنف. يأتي هذا الاستنفار بعد سحب قسد كل الحواجز التابعة لما يعرف بمجلس دير الزور العسكري في المنطقة. أفادت وزارة الداخلية العراقية بإعادة نشر لواء عسكري من قوة حرس الحدود بمحافظة سليمانية على خط الصفر العراقي الإيراني. المتحدث باسم الوزارة لواء سعد معن كشف عن نصب العشرات من الأبراج ووضع خطة لإنشاء مخافر حدودية بهذه النقطة، مشيرا إلى حصول تنسيق مع حكومة منطقة كردستان بهذا الخصوص. وأضاف معنا أن الأيام القادمة ستشهد افتتاح مركز الكاميرات الحدودية الذي سيستخدم أكثر من 100 كاميرا لتوفير رقابة من قضايا سنجار والحدود العراقية السورية وعلى طول الشريط الحدودي. استهدف سلاح الجو الروسي 10 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني عند جبهة زاباروجيا محققا إصابات دقيقة في صفوف الجانب الأوكراني. واعترضت الدفاعة الجوية الروسية صواريخ رجمات هامارس الأمريكية في دونيسك وزاباروجيا لافتة إلى إسقاط عدد من الطائرات المسيرة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط وحدات عدة هجمات للجانب الأوكراني، مشيرة إلى مقتل أكثر من 600 مقاتل عسكري من وحدات كييف على محوري دونيسك وكراسني ليمانسك مع تدمير مستودعات أوكرانيا للذخيرة والوقود. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان. وذكرت الدفاع الصينية في بيان أن الجيش الروسي سيرسل قريبا القوات البحرية والجوية للمشاركة في التدريب الذي ينظمه الجيش الصيني في الجزء الأوسط من بحر اليابان. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التدريبات ستركز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار بشكل مشترك والاستجابة للتحديات المختلفة في مجال الأمن. وأخيرا قالت مصادر أمنية إيطالية أن العديد من قوارب المهاجرين غير الشرعيين وصلت إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا بجزيرة صقلية الإيطالية. وأوضحت المصادر أن تعداد المهاجرين الذين وصلوا مؤخرا إلى الجزيرة تجاوز 600 شخص، مضيفة أن خفر السواحل قاموا بالإجراءات اللازمة التي تتضمن فحص المهاجرين ثم تنظيم عمليات نقلهم إلى مناطق أخرى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة الرابعة والدقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال. بعد الحديقة يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة الخامسة تماما. بعد الأخبار على الهواء مباشرة معكم على الهواء في 50 دقيقة. السادسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار في الساعة السادسة والربع تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب. نشرة إخبارية مفصلة أخرى في الساعة السابعة تماما. استفتاءات عند السابعة والدقيقة 13 في الساعة السابعة والتسعين وثلاثين دقيقة نستمع لتلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع عند السابعة والدقيقة 41. أهل التقى عند 47 دقيقة في الساعة الثامنة تماما، نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة يأتيكم عراق الرافدين في نصف ساعة عند 8:12. تستمعون للمرصد اللغوي في الساعة 47 دقيقة، 9 تماما، ونشرة إخبارية أخرى. على الهواء مباشرة في الساعة 9:15 اليمن التصدي والتحدي. شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو القلق والخوف من غياب الأبوين. أصدقائنا الحلوين، ربما تقع أحيانا حوادث للأقرباء، فيضطر أبونا وأمنا إلى الذهاب لبيت الأقرباء أو للمستشفى ونبقى وحدنا في البيت. هنا علينا أن نتعلم أن نغلق الباب وننشغل بكتابة واجباتنا اليومية حتى يعودا. سوف أخبركم يا أصدقاء ماذا فعلنا أنا وسناء عندما خرج أبونا وأمنا من البيت وبقينا لوحدنا. الحلوين، تعلمون جيدا بأنه الآن حان وقت الحزورة. حزورتنا ما هو الطائر الذي يطير في السماء ولا ريش له ولا منقار؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، لأن حزورتنا سهلة وبسيطة وإننا نقول بأنه طائر. إذا فكروا بالطيور وإن شاء الله ستصلون إلى الحل الصحيح. والآن أيها الأصدقاء، سنقدم لكم تمثيلية جميلة. عنوان تمثيليتنا هو الأصدقاء الأربعة، فتعالوا نستمع إليها معا.
أصدقائي الحلوين، كان لفؤاد أب كريم يعطف عليه ويرعاه، إلا أنه كان في فراش الموت.
يا بني، إني أوشكت على الموت، فلا تحزن، إن الله أرحم من كل رحيم، فتوكل عليه فهو الذي يرزقنا جميعا يا ولدي.
ولكن كيف لي العيش بعدك يا أبا؟
لا تقلق،
لا أريد الحياة بعدك يا أبا.
توكل على الله، توكل على الله.
صغار الأحبة، توفي والد فؤاد وأصبح يعاني من اليتم والفقر والحرمان، ولكنه تذكر وصية والده.
فلا تحزن يا ولدي، إن الله أرحم من كل رحيم، فتوكل عليه يا ولدي، توكل عليه.
رحمك الله يا أبي، كم كنت رعوفا ورحيما بمن حولك، هم اليوم قد تركوني لوحدي. هذا الحمار العجوز أصبح نحيلا هكذا، يذهب إلي. أيها الحمار العجوز، ما بك؟ لما أنت واقف هنا؟
لقد أصبحت عجوزا مسنا ولا أستطيع العمل بعد، وصاحبي لا يقدم لي ما يكفيني من الطعام وتركني جائعا.
مسكين أنت أيها الحمار. إن أحببت فتعال معي إلى الغابة، لعلنا نجد هناك حشيشا أخضر تتغذى عليه. هيا.
نعم أيها الأحبة، وصل فؤاد ومعه الحمار طريقهما إلى الغابة، وإذا بفؤاد يسمع نباح كلب ضعيف.
توقف أيها الحمار، إنه صوت نباح كلب ضعيف.
أجل أجل، الكلب جالس خلف تلك الشجرة.
لنذهب إليه. مرحبا بك أيها الكلب.
أهلا بكم.
ما بك أيها الكلب؟ ها؟
لقد منعني صاحبي من الطعام لأنني أصبحت عجوزا لا أقوى على حراسة الغنم والبال.
وأنا كذلك أيها الكلب.
لا تبتئس أيها الكلب العزيز، تعال معنا لعلنا نجد لك شيئا تأكله. هيا هيا.
أجل أجل، تعال معنا لنتوجه إلى الغابة.
حسنا، هيا بنا.
وبينما أيها الأحبة الثلاثة يذهبون نحو الغابة، وإذا بهم يسمعون صوت قط جائع.
أيها القط، ما لك تموء هكذا؟ أنت مريض؟
كنت أعيش في منزل أصيد الفئران وأقتل الحشرات، فطردني أصحابون لما رأوا كبري وعجزي.
لا عليك لا عليك أيها القط، تعال معنا إن أحببت، فنحن نتوجه إلى الغابة لعلنا نجد شيئا نأكله. هيا هيا معنا. هيا
هيا هيا.
أصدقائي، ولما وصل الجميع إلى الغابة بحثوا عن طعام لهم ليسدوا به جوعهم، لكن لشدة تعبهم دخلوا في سبات عميق. وبعد ساعة،
لنسرق هنا، نسرق هذا البال. هيا هيا بنا.
يا إلهي، ما هذه الأصوات؟ إنها أصوات تنبعث من الغابة. أيها الحمار، أيها الحمار، هيا نهض، هناك أصوات تنبعث من وسط الغابة. هيا.
ما هذا؟ ماذا حدث؟ أصوات؟ من أين مصدرها؟
من وسط الغابة. نعم.
أيها القط، هيا انهض واصعد الشجرة وانظر ماذا يحدث هناك.
أرى منزلا في الغابة فيه نور ومنه تبعث الأصوات. نعم.
ربما يعود المنزل لرجل عجوز كنا نزوره أحيانا مع أبي.
أرى جماعة من الحشرات يقتسمون أكواما من الذهب.
والآن ماذا نفعل؟
نرى أن نصرخ جميعا حتى يهرب الأشرار خائفين. نعم.
أجل، إنها فكرة رائعة، لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة.
أيها الأحبة، عندما سمع الأشرار أصوات الحيوانات خافوا على حياتهم، فتركوا العجوز وما في بيته من الذهب والثروة التي جمعها العجوز طوال حياته.
مياو مياو.
أيها الرفاق، أبشروا، أرى الأشرار يهربون من بيت العجوز. أجل، لقد تركوا البيت وذهبوا فارين. نعم،
مياو.
الحمد مياو. لله الحمد لله. هيا بنا أصدقائي لنذهب إلى بيت العجوز ولنطمئن على صحته. مرحبا بك يا عم.
أهلا يا فؤاد، كيف حالك يا بني؟
بخير يا عم.
كيف حال والدك؟ هل إنه بخير؟
لقد توفي أبي قبل أيام.
يا بني، رحمة الله على والدك، فقد كان إنسانا طيبا.
نعم. وأنت كيف حالك؟ هل أصابك الأشرار بشر؟
لا، بفضل الله فقد نجوت منهم، فقد سمعت أصوات حيوانات كثيرة، يبدو أنهم هجموا على الأشرار.
الحمد لله.
ولم تضحك يا فؤاد؟
تلك الأصوات لم تكن لحيوانات كثيرة، بل إنها لأصدقائي. تعال لأعرفك عليهم. هذا صديق الحمار، وهذا صديق الكلب، وهذا أيضا القط.
مياو مياو.
نعم.
إذن هكذا الأمر، صرختم صرخة واحدة فهرب الأشرار واللصوص وتركوا البيت على حاله.
نعم.
أشكركم جميعا، فلولاكم لكنت الآن في عداد الموتى وقد سرقت أموالي. أحبائي، أريد أن أشكركم على معروفكم بحقي. هذا بيتي يسعكم جميعا، فأرجو منكم أن تعيشوا معي في هذا البيت الواسع.
الحمد لله الحمد لله.
أجل أحبائي، لم ييأس فؤاد بعد موت والده، بل تحرك وسعى وأيضا تصادق مع حيوانات لا حول لهم ولا قوة، وأيضا واجه اللصوص والأشرار، فجزاه الله خيرا كثيرا. وهذه أصدقاء الأحبة هي عاقبة التوكل على الله وعدم اليأس والإحباط.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
لما كان سمير سمير صغير صغيرا يناغي مثل العصافير، كان يناغي
مم مم مم،
كان يدبدب
دب دب دب،
كان يأكل يبكي
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير
يسمع باحترام يرفع صوته بالسلام قوله صادق فعله دام
بالتمام والكمال صار سمير كبير كبير.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين. ذات يوم عندما عدنا أنا وأختي سناء من المدرسة رأينا أمي وأبي يستعدان للخروج من البيت. قالت أمي لنا:
نحن نريد الخروج الآن وسوف تبقيان في البيت لوحدكما، لكن يا سناء يا نداء لا تخافا، سنحاول أن نعود بسرعة.
وعندما سألتها ماذا جرى إلى أين سيذهبان، قالت أمي:
إن جدي مريض وهو الآن في المستشفى، يجب أن نذهب لزيارته.
فقلت لها: نحن أيضا نريد الذهاب لزيارة جدي. فقالت:
ستزورينه يا نداء في البيت عندما يخرج من المستشفى، الآن ابقي في البيت مع أختك سناء وأقفل الباب جيدا وتناول الغداء واكتبا واجباتكما البيتية، وإن شاء الله سوف نعود بعد ساعة.
وخرجت أمي مع أبي وبقينا لوحدنا في البيت، وكانت المرة الأولى التي يخرج فيها أبي وأمي ويتركاننا في البيت لوحدنا. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
نسمع كثيرا عن حدوث زلازل في بلدان عدة وفي مناطق مختلفة.
نعم.
فكيف تحصل الزلازل؟
أنت تعلم يا ولدي أحمد أن الكرة الأرضية تتكون من ثلاث طبقات: القشرة وهي الطبقة التي تعيش عليها الكائنات الحية، والوشاح أي الطبقة الوسطى.
الوسطى؟
نعم. واللب أو النواة، وتتكون من معادن منصهرة وتكون حرارتها عالية جدا تصل إلى آلاف الدرجات.
يا إلهي.
نعم.
وهل تشبه المواد المنصهرة التي تخرج من فموهات البراكين يا أبي؟
نعم يا ولدي، نعم بالضبط. ولأن النواة حارة جدا فإن حرارتها تتسرب إلى الطبقة القريبة منها. نعم. ولهذا تتصدع هذه الطبقة أي تنفطر، ثم تبدأ أجزاؤها بالحركة فيصعد جزء ويهبط جزء آخر. هكذا.
سبحان الله.
وعندما تتحرك هذه الأجزاء تهتز الأرض وتحدث الزلازل.
أبي.
نعم.
لماذا تكون بعض الزلازل خفيفة وبعضها شديدة؟
السبب يا بني يعود إلى طبيعة الأرض، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل قربها من الشمس والكواكب الأخرى.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات، وسوف أخبر أصدقائي غدا عنها عندما أذهب إلى المدرسة.
الحلوين، أخبرتكما أن أبي وأمي ذهبا إلى زيارة جدي في المستشفى، وبقينا أنا وأختي سناء لوحدنا في البيت وأقفلنا الباب وتناولنا الغداء وجلسنا لنكتب واجباتنا البيتية. وبعد ساعة لم يأتيا، فقلقت عليهما وقلت لسناء: أمي قالت إنهما سيعودان بعد ساعة، ماذا نفعل؟ قالت سناء: اصبري قليلا سيعودان بعد قليل، اكتبي واجباتك. لكنني كنت خائفة ولم أستطع أن أكتب كلمة واحدة،
كنت خائفة لأننا لوحدنا في البيت. فقال السناء: إذن تعالي ونلعب ليمر الوقت بسرعة. بعد قليل أحسست بعطش شديد، فطلبت من سناء أن تحضر لي كأس ماء، لكنها هي الأخرى كانت خائفة. وعندها رن جرس الباب، فخفنا كثيرا وقلنا: ترى من الذي يقرع الجرس؟ هل نفتح الباب أم لا؟ فقال السناء: لننظر من ناظر الجرس ونعرف من القادم. وعندما نظرنا شاهدنا أمي وأبي، فزال عنا الخوف وحمدنا الله كثيرا. الحلوين، حجرتنا كانت: ما هو الطائر الذي يطير في السماء ولا ريش له ولا منقار؟ فكروا جيدا يا أصدقائنا. وأيضا يا أصدقائنا، كما قلنا لكم في بداية البرنامج بأننا ذكرنا بأنه الطائر، إذن لا تتعبوا أنفسكم وتبحثوا وتسألوا عن أشياء أخرى. اذهبوا وابحثوا وتقصوا وتحروا عن الطيور يا أصدقاء، نركز على الطيور. أحبان الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أحبتي المستمعين، ألتقي بكرار حيدر. سلام عليكم كرار، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام حجي.
حيدر، هل صادف وأن غاب والديك عن البيت وبقيت لوحدك؟
نعم.
طيب، عندما بقيت وحدك في البيت هل شعرت بالخوف أو القلق؟
أكو، بس أنا أوجن الضوء.
نعم.
أوجن التلفزيون اللي هي روحي أقرأ قرآن أدعية.
طيب، في أثناء غياب والديك وطرق أحد الباب، هل تفتح له الباب؟
أنا أول أشوفه من كاميرا الباب أشوفه.
طيب، إذا لم تكن هناك كاميرا في البيت
أسأله، إذا حكي وياي أسمع صوته أعرفه أفتح للباب، أنا ما أعرفه أصلا ما أفتحه.
هل عندك أصدقاء يشعرون بالقلق والخوف والاضطراب عندما يغيب والديهما عن البيت؟
بلي.
طيب، بماذا تنصحهما؟
أنا أقول لهم يروحون الحوشهم. نعم. هم يجون الحوشنا.
نعم. طيب، إذا لم يعني تستطيع أن تذهب إليهم أو يأتي إليه، كيف تنصحه؟
أقول له وجد ضوء، يا أقعد تفرج تلفزيون، يا أقعد أقرأ قرآن أدعية.
نعم.
قل له اكتب واجباتك للمدرسة.
نعم، شكرا كرار حيدر.
أصدقائنا الحلوين، كما قلت لكم، قد نخاف إذا بقينا لوحدنا ونقلق، لكن أهم ما نفعله هو أن نسمع كلام أمهاتنا، فنقفل الباب ونتناول الطعام بكل هدوء ونكتب واجباتنا حتى يعود والدانا. إذا خفنا بإمكاننا أن نتصل بهما، ولن نفتح الباب لأشخاص لا نعرفهم، ولن نقول لهم بأننا لوحدنا في البيت. أيسان الحلوين، صديقتنا نرمين بنت ذكية، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. تعالوا نستمع إلى نرمين وإلى حديث جدتها في فقرة دنيا الحروف.
جدتي، يا جدتي، يا جدتي الحبيبة، أين أنت؟
نعم نعم يا نرمين، ماذا تريدين؟ لما هذا الصراخ؟
جدتي، هناك مسابقة علمية ستقام بالمدرسة.
وما هي هذه المسابقة العلمية يا نرمين؟
المعلمة طلبت منا أن نبحث عن معلومات حول العلماء والشخصيات في تاريخنا الإسلامي. هل يمكن أن تساعديني في ذلك؟
على الرحب والسعة، سأحاول ذلك.
إذن لنقدم فقرتنا من دنيا الحروف ونذهب إلى البحث.
لا تستعجل يا ابنتي، سنبدأ الآن.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب،
والآن سنرى حرف اليوم.
إذن إن حرف اليوم سيكون جميلا.
ها ها، نعم، إنه يوجد في كلمة جميل.
إذن حرفنا سيكون الجيم.
هذا صحيح أيتها الشاطرة.
إذن والكلمات التي تبدأ بحرف الجيم هي جمال، جميلة.
نعم.
الجمال.
أحسن.
جدار.
نعم.
جذر. جهات. جهاد. جهاز.
نعم.
جزيرة.
أحسنتي.
وجراد وغيرها من الحروف،
كلها صحيحة يا نرمين.
هيا يا جدتي، والآن ماذا تقدمين لنا أنت؟
وبما أنك تبحثين عن شخصية إسلامية علمية، فسأقدم معلومتي بهذا المجال.
إنه رائع يا جدتي.
حديثي سيكون عن تلميذ من تلاميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ألا وهو جابر بن حيان.
إذن هو تلميذ الإمام الصادق عليه السلام.
نعم يا نرمين، جابر بن حيان الكوفي عالم مسلم من بلاد الرافدين أي العراق، عاش في القرن الثاني الهجري، له مجموعة من المؤلفات المهمة في مجالات مختلفة كالكيمياء والفلسفة والطب والرياضيات والنجوم.
واو، إنه عالم كبير يا جدتي.
نعم يا نرمين، فكان اختصاص جابر بن حيان في علم الكيمياء حيث اشتهر بذلك، وله مؤلفات عديدة. درس عند الإمام الصادق عليه السلام في أيام شبابه، وكان مشتهرا بالإيمان والورع، وقد أطلق عليه العديد من الألقاب، منها الأستاذ الكبير والشيخ الكيميائيين المسلمين وأبو الكيمياء، وهو من أعظم علماء زمانه.
إذن سأذهب لأبحث عنه أكثر وأقدمه للمعلمة.
حسناً ما تفعلين يا نرمين.
أصدقائنا الحلوين، عرفتم حل الحزورة؟ رائع، أحسنتم. حلنا، لا لا لا، لا أقول الحل. في البداية أكرر الحزورة، ومن ثم سأقول لكم الحل. حزورتنا هي: ما هو الطائر الذي يطير في السماء ولا ريش له ولا منقار؟ الجواب الصحيح هو الخفاش يا أصدقاء، أو الوطوات كما يقولون له. نعم يا أصدقائنا، فالخفاش يطير في السماء لكن لا ريش له ولا منقار. وأعرف أن هناك بعض الأصدقاء رأوا الخفاش في الأفلام أو في الصور، أو حتى ممكن رأوه عن كثب.
هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
Thank you. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
دعائم النظام النموذجي. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ليقيم هذا النظام ويعمل على تكامله ويجعله أنموذجا إلى أبد الدهر، ليقتدي به اللاحقون على امتداد التاريخ ممن تتوفر لديهم القدرة على إقامة نظام مماثل له، من أجل أن يزرع الاندفاع في القلوب كي يحث بنو البشر الخطى نحو إيجاد مثل هذا المجتمع. وبديهي أن تحتاج إقامة مثل هذا النظام إلى دعائم عقائدية وإنسانية، فلا بد أولا من وجود معتقدات وأفكار سليمة كي يقام هذا النظام على أساسها. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأفكار والرؤى في إطار كلمة التوحيد والعزة الإنسانية وسائر المعارف الإسلامية خلال فترة السنوات 13 التي أمضاها في مكة، ثم علمها وفهمها الآخرين بشكل متواصل وعلى مدى لحظات حياته حتى وافاه الأجل في المدينة، وكان على الدوام بصدد تعليم وتفهيم الجميع مثل هذه الأفكار والمعارف السامية التي شكلت أسس هذا النظام. ثانيا، من الضروري وجود القواعد والدعائم الإنسانية كي يستقيم هذا البناء عليها، وذلك يعود إلى عدم ارتكاز النظام الإسلامي على فرد واحد. وقد باشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعداد هذه الركائز في مكة وحققها، فكان منهم مجموعة من كبار الصحابة على اختلاف مراتبهم، هم ثمرة الجهود المضنية والجهاد المرير خلال فترة السنوات 13 في مكة، فيما كانت هنالك مجموعة من الذين تم بناؤهم في يثرب بواسطة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قبل هجرته من قبيل سعد بن معاذ وأبي أيوب وغيرهما. وعندما حل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، باشر من لحظة دخوله إليها عملية بناء الإنسان. ومع مرور الأيام أخذت ترد إلى المدينة شخصيات تتسم بجدارتها الإدارية وجلالة القدر والشجاعة والتضحية والإيمان والاقتدار والمعرفة، حتى أصبحت أعمدة صلبة لهذا الصرح الشامخ الرفيع. لقد كانت هجرة النبي إلى المدينة التي كانت تسمى قبل حلوله فيها بيثرب، ثم سميت مدينة النبي بعد دخوله إليها بمثابة نسائم ربيع عمت أجواء المدينة، فشعر أهلها كأن انفراجا حل فيهم جذب القلوب وأيقظها. وحينما سمع أهل المدينة بوصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قباء، وهي على مقربة من المدينة ومكث فيها 15 يوما، كان الشوق لرؤيته يغلي في قلوبهم يوما بعد يوم. وكان بعضهم يتوجه إلى قباء لرؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما بقي الآخرون ينتظرونه في المدينة. وعندما دخل المدينة تبدل ذلك الشوق وذلك النسيم إلى عاصفة ألهبت قلوب الناس فغيرتها، وسرعان ما نما لديهم الشعور بأن جميع ما لديهم من مبتنيات وعواطف وارتباطات وعصبيات قبلية قد ذابت بطلوع محيا هذا الرجل وسلوكه ومنطقه، وأشرفوا على نافذة جديدة تطل بهم على حقائق عالم الخلق والمعارف الأخلاقية. فكان أن أحدثت هذه العاصفة ثورة في القلوب بادئ الأمر، ثم امتدت إلى تخوم المدينة لتخرج فيما بعد إلى قلاع مكة وتسيطر عليها، وتنطلق في خاتمة المطاف لتشق طريقها إلى ما هو أبعد، فتتقدم إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان العظميين، وحيثما توجهت كانت تهز القلوب وتحدث ثورة في باطن البشر. ففي صدر الإسلام فتح المسلمون بقوة إيمانهم بلاد إيران والروم، وأيما قوم طالهم هجوم المسلمين كان الإيمان يداعب قلوبهم بمجرد رؤيتهم للمسلمين. كانت الغاية من السيف إزالة العراقيل عن الطريق والقضاء على المتسلطين والمترفين. أما السواد الأعظم من الناس فقد استقبل هذه العاصفة في جميع الأمكنة، فكان أن نفذ النظام والدولة الإسلامية إلى أعماق إمبراطوريتي ذلك الزمان، أي إيران والروم، فأصبحتا جزءا من النظام والدولة الإسلامية. وكل ذلك حصل في ظرف 40 سنة، 10 منها في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و30 منها بعد رحيله. لقد باشر النبي عمله بمجرد أن حل في المدينة، ومن العجائب التي حفلت بها حياته صلى الله عليه وآله وسلم هي أنه وطوال تلك السنوات 10 لم يهدر لحظة واحدة، فلم يرى غافلا عن إنارة مشعل الهداية والإيمان والتعليم والتربية ولو للحظة واحدة. فلقد كانت يقظته ونومه ومسجده وداره ودخوله ساحة الحرب ومسيره في الطرقات والأسواق ومعاشرته لأسرته وكل وجوده أينما حل دروسه. يا لها من بركة زخر بها هذا العمر، فالشخص الذي شغل التاريخ برمته وترك بصماته عليه. ولقد قلت مرارا إن الكثير من المفاهيم التي اكتست وشاح القدسية على مدى القرون التالية من قبيل المساواة والأخوة والعدالة والسيادة الشعبية كلها كانت تحت تأثير تعاليمه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تعاليم سائر الأديان لم يكن من وجود لمثل هذه الأمور، أو لنقل إنها لم تبلغ منصة الظهور، مع أن نشاطه الحكومية والسياسية والاجتماعية قد دام 10 من السنين لا غير. فيا لها من حياة ميمونة مباركة. لقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم موقفه منذ الوهلة الأولى لدخوله المدينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو